بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 31 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الفصل الثالث: الطريق العملي للوصول إلى الحكم. 1- على المجتهد أولا أن ينظر في آيات كتاب الله تعالى، فإن وجد نصا قطعيا صريحا غير منسوخ وليس له معارض فعليه أن يأخذ به، لأنه ساعة إذن سيكون نصا ملزما، يعني هو آية في كتاب الله وهو نص قطعي لا يحتمل تحتمل دلالته شيئا آخر غير هذا، نص صريح غير مؤول غير منسوخ، إنما هو محكم ثابت ليس له معارض فعليه أن يأخذ به. نعم. فإن لم يجد نظر في السنة كذلك، القرآن مقدم على الإيه؟ على السنة. فإن لم يجد نظر في السنة كذلك، كذلك يعني إن وجد حديثا نصا قطعيا صريحا غير منسوخ وليس له معارض فعليه أن يأخذ بهذا الحديث. 3- فإن لم يجد نصا قطعيا بل وجد أدلة ظنية الورود، اجتهد في معرفة صحتها أو ضعفها، وإن لم تكن صريحة بل وجد ما يدل على المطلوب دلالة فيها احتمال، كأن كان النص عاما أو ظاهرا أو مشتركا فعليه أن يجتهد في النظر في ذلك. وجد دليل ظني من ناحية الورود قد يثبت وقد لا يثبت، فعليه أولا أن يحقق هذه الجهة، يجتهد في معرفة صحتها أو ضعفها. بعد ذلك إن لم تكن صريحة بل وجد ما يدل على المطلوب دلالة فيها احتمال، كأن كان النص عام ربما يكون له تخصيص، أو ظاهرة ربما يكون له تأويل، أو مشترك ربما يحمل على معنى من معنيه أو من معانيه، فعليه أن يجتهد في النظر في ذلك بعدما حقق الثبوت يحقق الدلالة ليحدد المراد بالنص ويعرف دخول الواقعة المسؤول عنها في النص. أو خروجها منه، وينظر لذلك كتب علوم اللغة والمخصصات لذلك النص من الكتاب والسنة وغيرهما. العملي بكل ما مضى من الكلام النظري الذي درسناه في هذا الكتاب. 4- ثم ينظر كتب المذاهب ليعرف الإجماع، فإن كان علماء الأمة قد اتفقوا على حكم أخذ به، قلنا لا يجوز أن يناقش في مسألة قد أجمع فيها العلماء، لكنه في هذه المسألة أمام ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن ينظر في الكتب التي فيها فيها حكاية الإجماع. ثانيا ينظر في الكتب التي ليست مختصة بحكاية الإجماع، لأن بعض الإجماعات موجود في هذه الكتب ولا يوجد في الكتب المختصة بالإجماع، يعني كما قلنا أمس ونحن نتكلم في مسائل الاجتهاد كذلك، إن ابن المنذر رحمه الله جمع كتاب الإجماع من خلال كتبه هو، يعني بعدما انتهى من كتبه الفقهية جمع الإجماعات الموجودة فيها، إلا أنه فاته مما قاله هو أشياء. ومن جاء بعده يعني مثل الطبعة التي طبعها الدكتور أبو حماد حنيف، استقصى مرة أخرى فاستخرج 100 إجماع جديدة لا توجد في كتاب الإجماع، لا توجد في كتاب الإجماع، موجودة في الأوسط، موجودة في الإشراف، موجودة في الإقناع، وهكذا. كل هذه كتب لابن المنذر. فإن كان هذا حال كتاب ابن المنذر مع كتب ابن المنذر، فلا شك أن هناك إجماعات كثيرة. ولذلك عندنا مثلا موسوعة، مثل موسوعة الإجماع للدكتور سعدي أبو زيد، ما شاء الله جمعت إجماعات أوسع وأوسع، سعدي أبو زيد. وعندنا موسوعة أخرى كتبها بعض العلماء المعاصرين، فيها أكثر من هذا بكثير، وإن كانوا هم اقتصروا على إيه؟ اقتصروا على بعض الأبواب الفقهية أو الكتب الفقهية، ولما يتموها إلى الآن. فالقصد من هنا أن يبحث ليس في الكتب الخاصة بالإجماع فقط، ولكن في كتب المذاهب الفقهية لعلها حكت إجماعا في هذه المسألة أيضا. الأمر الثالث أن يحقق هذا الإجماع، هل هو فعلا محكي أم مخالف؟ إجماع ثابت ولا الإجماع مخترق؟ نعم. فإن لم يجد من ذلك شيئا، قرآن، سنة، إجماع، لا يجد من ذلك شيئا، نظر في الآثار المنقولة عن الصحابة على القول بأن قول الصحابي حجة. بعض العلماء ذهب إلى حجية قول الصحابي، مثل مثلا مذهب الإمام أحمد، تمام؟ فإن ثبت عن أحدهم شيء أخذ به، إن كان ممن اقتنع بأن قول الصحابي حجة بعد ما يستعرض الأدلة وينظر فيها ويدرس المسألة دراسة عميقة وينتهي في النهاية إلى قول. إن كان رأى حجية قول الصحابي يأخذ بقول الصحابي، وإن لم يرى حجيته يبقى لا يأخذ. فإن لم يجد، لا وجد آية ولا حديثا ولا إجماعا ولا أثرا، ينتقل مباشرة إلى القياس. فإن لم يجد قاس الأمر المسؤول عنه على ما يساويه في العلة، مع ملاحظة القواعد الكلية والاتجاهات العامة للتشريع ومقاصد الشرع. يقيس ويلاحظ هذين المسألتين. المسألة الأولى أن يلاحظ الحكم الذي يقيس عليه ما علته، وهل هذه العلة متوفرة أيضا في الحكم الذي يريد، في المسألة التي يريد حكمها أم لا. فإن كانت متوفرة يأخذ الحكم، لكن يراعي في ذلك أن يكون الحكم الجديد مناسبا للمقاصد العامة للتشريع والاتجاهات العامة والقواعد الكلية. وهذا ما مر كله لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما تحكم إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. 7. فإن لم يمكنه القياس، نظر لأجل الحكم على الواقع في الأدلة الأخرى وهي المختلف فيها، فيأخذ بالأقوى منها فالأقوى، نحو الحكم بموجب المصالح المعتبرة، أو سد الذرائع، أو الأعراف المعتبرة، يعني يحكم بالمصالح المرسلة، يحكم بسد الذرائع، يحكم بالعرف، ولا يستعمل شيئا من هذه الأدلة إلا إذا تحقق كونه حجة ووجدت شروطه. يعني لا بد من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك الأمر حجة أولا، يعني يجمع أدلة الفريق، الذي يقول بأن هذا حجة والفريق الذي يقول بأن هذا ليس بحجة، ثم يبدأ فيقارن بينهما حتى تطمئن نفسه إلى شيء. فإن اعتمد كونه حجة يعمل به، وإن اعتمد كونه ليس بحجة لا يعمل به. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا قام باعتبار واحد من هذه الأدلة حجة فلا بد من أن إيه؟ لا بد من أن يعمل فيه بشروطه التي يراها الذي يقول بها. يعني إن كان مثلا يذهب إلى مسألة المصالح المرسلة فيطبق المصالح المرسلة كما يذهب إليها القائلون بها، وهكذا. ثمانية، فإن لم يجد شيئا من ذلك رجع إلى الاستصحاب والبراءة الأصلية، وهي آخر الأدلة. الاستصحاب حكم الأصل، إبقاء ما كان على ما كان، أصل في الأشياء الإباحة، براءة الذمة. إذا اللي يفعل وليباشر هذا الشيء ليس في القرآن، ليس في السنة، ليس في الإجماع، ليس في القياس، ليس في كل الأدلة لا تدل على حرمة هذا الشيء، إذا فهو حلال. فهذه الطريقة العملية التي يستطيع الإنسان أن يصل من خلالها إلى الحكم في الأشياء الجديدة أو الأشياء التي لم ينص عليها وإن لم تكن جديدة. الفصل الرابع، أخطاء المجتهدين، وهل كل مجتهد مصيب؟ سبب بحث هذه المسألة أن المرء قد يخطئ أثناء الاجتهاد وقد يصيب، فهو عرضة لهذا ولهذا. وإن كان يملك أدوات الاجتهاد لكنه قد يخطئ، لماذا؟ لأنه في النهاية بشر، ممكن تغيب عنه بعض الأدلة، ممكن يسهو عن تطبيق بعض الأدوات، ممكن أن يذهل ذهنه، والأدوات حاضرة بين يديه والأدلة حاضرة بين يديه، ذهنه يذهل، تمام؟ ممكن يكسل، لا يبذل غاية الجهد. كل هذه الأشياء من أخطاء المجتهدين. فهل كل مجتهد مصيب؟ هل معنى إن وصل إلى الحكم الفلاني يبقى يقبل منه حتى ولو كان مخطئا؟ يعني هي مسألة القولين، طالما ورد قولين يبقى إيه؟ يبقى تعمل بأيه ما شاء مثلا. قال: مسائل العقائد إذا اختلف فيها مجتهدان فتناقض قولهما، تناقض قولهما، بمعنى واحد يقول لك افعل واحد يقول لك لا تفعل، يقول هذا حلال تقول هذا حرام، هذا مستحب هذا مكروه، كده يعني يتناقضا، تمام؟ فإن أحدهما مخطئ لا شك في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع التناقض في دين الله تبارك وتعالى. ومثال ذلك معرفة وجود الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته، ومعرفة أصول الإيمان الستة لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وما تتبعه، مسائل التي تتبع هذه المباحث الستة في الإيمان. ومثلها معرفة الأمور التي وقعت أو ستقع، لأن الأمر الذي وقع لا يتغير واقعه باختلاف الأقوال والآراء، كما قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق هو الواقع، فإذا كان وقع فهو حق، فهل يمكن مثلا أن ينقل عن شيء وقع خبران متناقضان تمام التناقض؟ لا، لا يمكن، لأنه إما أن وقع على الهيئة الفلانية أو وقع على الهيئة الأخرى، فإما أن يكون الأول صوابا وإما أن يكون الآخر صوابا، تمام؟ ولا يجتمع في الأمر الواحد أن يكون فيه شيئان متناقضان. نعم. يبقى إذن في هذه المسألة نقول إيه؟ نقول اللي هو التناقض يدل على إيه؟ على خطأ واحد منهما. نعم. المخطئ في العقائد إن كان خطأه في معرفة وجود الله تعالى أو استحقاقه للإفراد بالعبادة، أو أده خطأه إلى إنكار أصل من أصول الإيمان الستة، أو إلى ترك الدخول في الإسلام، فإن خطأه يكون كفرا. ومثال ذلك كفر المشركين واليهود والنصارى، وكذا إن أداه اجتهاده إلى تجويز عمل هو شرك بالله تعالى. فهذا كله إيه؟ هذا كله كفر. وأما إن كان خطأه في نحو نفي رؤية الله تعالى حقيقة أو تأويل الصفات ونحو ذلك مع إقراره بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، يعني هو مقر بالأصول لكن يختلف معنا في بعض ما اشتملت عليه هذه الأصول من التفاصيل التي ليست بأصول، مسألة الرؤية مسألة زائدة على الأصول والعقائد الإسلامية الأصيلة الأساسية الرئيسة. نعم. فقد اختلفت الأمة في تكفير المخطئ في ذلك، والأقرب عدم القول بالتكفير لمن استفرغ وسعه في طلب الحق من ذلك، بل يكون خطأه ذلك بدعة اعتقادية. يبقى هو بدعة لأنه أتى بقول لم يأتي به أحد، لكن لما بناه على الاجتهاد لما كان له تأويل، وهذا التأويل سائغ بمعنى أنه يمكن أن يعرض للعقل فعلا أن يفكر في مثل هذه الأمور، مثل مثلا نفي رؤية الله تعالى في الحقيقة، يقول إن الرؤية معناها ليست النظر إلى الله عز وجل، وإنما هي معناها إيه؟ نعمة الله تبارك وتعالى، ومسألة إيه؟ مسألة رعاية جناب الله عز وجل، يؤول ما يؤول، تمام؟ إلى ربها ناظرة، تمام؟ يقول لا، إلى نعيم ربها ناظرة، تمام؟ نعم. هذه بدعة ولا يكفر بها، ولذلك لا يكفرون المعتزلة مثلا، لا يكفر أهل السنة المعتزلة فيما ذهبوا إليه من هذه البدع الاعتقادية كلها. الخطأ والإثم في المسائل الفرعية، هذا الذي مضى كان في المسائل الاعتقادية، وقلنا تنقسم إلى قسمين، إما في الأصول فهذا يكفر المجتهد فيها بخطئه، وإما في الفروع وهذا لا يكفر. أما المسائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن المصيب من المختلفين أو المختلفين واحد، لو اثنين اختلفوا في مسألة أو 10 اختلفوا في مسألة فلا شك أن القول الصواب مع أحدهم والباقي خطأ. قال ويسمى أصحاب هذا القول المخطئة، يعني الذين يقولون ما عدا القول الراجح الجميع خطأ، وده قول الجمهور، وقولهم هو الصحيح إن شاء الله للأدلة التالية: الأول أن المجتهد يستفرغ وسعه في طلب الحق، والحق هو حكم الله في المسألة، فمن أصاب حكم الله فقد أصاب، ومن أخطأه فقد أخطأ الحق، ولا يقال لمن أخطأه إنه قد أصاب. يعني مثل شخصين يرميان على هدف، فأصاب أحدهما بعد اجتهاد شديد، وأخطأ أحدهما بعد اجتهاد شديد، فهل ينظر إلى اجتهاده أو ينظر إلى نتيجة عمله؟ ينظر إلى نتيجة عمله. هل أصاب الحق؟ لا، لم يصب الحق، انتهت المسألة، إذن قوله خطأ، والذي أصاب الحق هو قول معتبر، ومن ثم لا يجوز أن يقال فلان استعد وفلان تدرب وفلان تأهل فلان بذل وسعة فلان كذا، وفي النهاية لم يصب الحق، إنما إصابة الحق من واحد فقط. قال والثاني دليل عقلي، وهو أن المجتهدين إذا قال أحدهما في شيء معين إنه حرام وقال الآخر ليس حراما اجتمع في الشيء الواحد القول، فهذا تناقض، واجتماع النقيضين غير معقول، نقيضين بخلاف الضدين، النقيضان معناه شيء يناقض شيئا، فإذا وجد أحدهما لا يمكن أن يوجد الآخر، وكذلك لا يمكن أن يرتفع، فإما هذا حلال أو هذا حرام، تمام؟ هذا حلال أو هذا إيه؟ أو هذا حرام، لكن لا يمكن أن يرتفع عنه أنه حلال وحرام، هيكون الشيء إيه؟ لا حكم له، إما أن يكون حلال وإما أن يكون حرام. فإذا اجتمع فيه أن يكون حلالا وحراما، أو انتفى عنه أن يكون حلالا أو حراما، فهذا إيه؟ تناقض. تمام؟ نعم. بخلاف الضدين ممكن إيه؟ ممكن يرتفعان، صحيح لا يجتمعان، شيء لا يكون أبيض ها وأسود في نفس الوقت، إما أبيض وإما أسود، لكن يمكن أن يرتفع البياض والسواد ويحل لون جديد مختلف عن البياض والسواد، ممكن يكون مثلا أحمر، يبقى لا أبيض ولا إيه؟ ولا أسود، فالنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، أما الضدان فإيه؟ فلا يجتمعان لكن يمكن إيه؟ أن يرتفعا، ممكن يكون الشيء لا أبيض ولا أسود. فمسألة هذا حرام، هذا ليس بحرام، هذا إيه؟ من قبيل الإيه؟ النقيض، ولا يكون، لأن الله تبارك وتعالى نفى أن يكون في كتابه عز وجل ما فيه تناقض، وكذا ما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ودلالة الحديث على هذه القاعدة واضحة، حيث سمى هذا مخطئا وسمى الآخر مصيبا. بدأ اتنين اجتهدوا في مسألة، اجتهد في مسألة فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فلا شك المسألة الآن فيها مصيبة فيها مخطئ. نعم. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دليل على أن الإيه؟ على أن المصيبة واحد. وأفاد الحديث فائدة أخرى، وهي أن المجتهد المخطئ في الحكم محطوط عنه الإثم، ولعل ذلك لعدم تعمده الخطأ. نعم، وهو أيضا لسعيه وبذله الوسعى، فكأن له أجران فعلا، الأجر الأول يكون لإيه؟ يكون لاجتهاده، والأجر الثاني يكون لإصابته الخطأ. فإذا اجتهد يؤجر الأجر الأول، وإذا أصاب يؤجر الأجر الثاني. طب ومن لم يصب؟ يبقى ليس له إلا أجر الاجتهاد فقط. نعم. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولعل والله أعلم كما فسرنا إن هو أجر واحد لأجل الاجتهاد، ويكون من قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بذل وسعه ليصل ولم يصل، فهو هنا إيه؟ هنا يؤجر على اجتهاده ورغبته في الوصول إلى الحق. وربما يكون أمر آخر، ممكن نخرج الحديث على النية والعمل، النية والنتيجة، هو نيته الخير وعمله لم يأتي بالنتيجة، فإذا يثاب على الإيه؟ يثاب على النية ثوابا واحدا. طب ومن نوى وعمل عملا صوابا يثاب ثوابين. وجعل له أجر، هو والله أعلم أجر اجتهاده في الوصول إلى الحكم الشرعي. عموما مسألة محتملة للتأويل، لكن فيها الإيه؟ فيها هذا البيان واضح، إن هو مسألة الإيه؟ هذا مجتهد أصاب له أجران، وهذا مجتهد أخطأ فله أجر إيه؟ واحد. لكن نلاحظ أن كليهما سمي مجتهدا، فنحن نقر بأنه مجتهد. كيف؟ بمعنى أنه يملك هذه الأدوات وأنه أهل للاجتهاد. أما مسألة أن يتكلم غير مجتهد فيصيب أو يخطئ، هو في الحالتين مخطئ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإنسان اللي يهجم على النص فيقول حكم كذا، تمام؟ هو ليس أهلا لهذا، حتى ولو أصاب الحق بالتخمين أو بالظن أو بالصدفة، فهذا كله إيه؟ هذا كله حرام وإيه؟ ويأثم به. وقال آخرون من الفقهاء: كل مجتهد في الأحكام الفرعية مصيب. يقول: طالما الحكم ده حكم فرعي وهو يحتمل الاختلاف، وقد اجتهد ليصل فيه إلى الصواب، وبنى ذلك على شبهة دليل، فلا شك أنه إيه؟ مصيب. مصيب إذا استفرغ وسعه وكان أهلا للاجتهاد، يعني توفرت فيه شروط المجتهد وبالفعل لم يقصر عن الوصول إلى الحق، يبقى إذن إيه؟ إذن في هذه الحالة فهو إيه؟ مصيب. من المصيب؟ يقول كل الذين اجتهدوا عن حق وبذلوا وسعهم كاملا وطاقتهم. قال: وللمقلد أن يتخير من أقوال المجتهدين المختلفين ما شاء، فكلها في حقه صواب. ويسمى الذاهبون إلى هذا الرأي المصوبة. الأولون هم الجمهور كانوا يسمون المخطئة، لأنهم يخطئون ما عدا القول الراجح، القول الصواب، القول الحق. وأما هؤلاء فهم المصوبة. نعم. وهذا القول لابن شريح وأبي حامد الغزالي والمعتزلة وأبي الحسن الأشعري، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة وإلى أبي يوسف. وهذه مسألة مهمة جدا يشير إليها الدكتور في الكلام، يقول: هذا القول لفلان وفلان ونسب إلى فلان. إذن هذه مسألة تحتاج إلى التحقيق، أن يحقق، فلا يؤخذ بالشائع من النسبات، ننسب الكلام لفلان فيقال هذا قول فلان، لا، ربما لا يصح لكن نسب إليه. يعني أحيانا يفهم الكلام، ها، ولذلك لو الإنسان خصص هذه المسألة مثلا بالبحث فلا ينبغي له أن يعتمد على نسبة الأقوال. ربما يجد مثلا في كتاب للتاريخ، في كتاب مثلا للتشريع، في كتاب مثلا في كتب الفقه في المتأخرين، وهكذا تنسب الكلام، تمام. فلا بد من أن يتحقق، طالما كان بحثه بحث متخصص إلى هذه الدرجة في هذه المسألة، فإذا لا بد من أن يحقق نسبة الأقوال إلى إلى أصحابها. فلعله يقف على النص الذي نسبوا بسببه هذا إلى الإمام، فلا يجده يدل على هذا من قريب ولا بعيد. إمام المسلمين والاجتهاد في الوقائع المستجدة. قال المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن العلماء اختلفوا، كل واحد منهم ذهب إلى قول، وكل قائل استدل على قوله بالأدلة، في هذه الحالة لا بد من مسألة الشورى. هنا يأتي دور الإمام، فيحضر الإمام أهل زمانه فيحضر الإمام أهل زمانه يعني من العلماء، فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة، حيث لا تتدخل النيات في هذه المسائل، ويأمرهم بالإنصاف والمناصح، حتى لا يكون الغرض أن الإنسان يغلب، أو أن الإنسان يقال إن فلانا يتقدم على فلان، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى، يعني إخلاص النوايا، فإن الله تعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. جعل الله تبارك وتعالى ترتب التوفيق والنجاح في المهمة على على نية الساعين في الحق الإصلاح، إذا نوى الإصلاح يوفق الله إلى الإصلاح. قال: فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة. نعم. الفصل الخامس: نقض الاجتهاد الخطأ. قلنا إن الاجتهاد الآن أنتج لنا قولا صوابا وأقوالا أو قولا واحدا خطأ، إذا اجتمع في المسألة قولان، قول صواب وقول خطأ، أو اجتمع فيها 10 أقوال، قول صواب والباقي خطأ. في هذه الحالة إن تبين للمجتهد أنه أخطأ في اجتهاده أو تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقض حكمه. نقض حكمه. قبل ما نذهب إلى هذه المسألة نقرر أن كلام العلماء في هذه المسائل وهي مسائل الاجتهاد حتى ولو كانت فيه الفروع، وقولهم إن المصيب واحد أو إن الحق لا بد وأن يصيبه قول واحد فقط من الأقوال والباقي خطأ، هذا كله فيما لا يحتمل أن يصح فيه القول، وإلا فهناك مسائل يصح فيها القول، بمعنى أن الشرع لم يجزم بشيء في هذه المسألة لأنها لا تنتهي إلى إيه؟ لا تنتهي إلى خلاف عن المقاصد التي يقصد إليها التشريع أو القواعد الكلية أو هكذا. مثل مثلا ما أثبته العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي أحيانا ولا يسمي أحيانا في بعض المسائل، أو مثل مثلا في مسألة الصلاة أنه كان يجهر بالبسملة أحيانا ولا يجهر بالبسملة أحيانا وهكذا، اللي هي الأشياء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فيذهب بعض العلماء إلى سنية فعلها ويذهب الباقون مثلا إلى سنية تركها، ولهما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهد. في هذه الحالة لا يقال في مثل هذه المسائل إنه فيها قول صواب تمام والباقي خطأ، لا يسوغ الخلاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فيقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا وهكذا، يصلي الصبح فيقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا، هذا كله من باب من باب أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشرع يسن للناس، فكان لا يريد أن يحافظ على الشيء حتى لا يكون فيهم فرض ولا يوجبه الله عليهم، نعم مثل التراويح وهكذا. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه حجة لمن قال بالترك وفعله حجة لمن قال بالفعل تمام. مثل هذه الأقوال مما يسع الخلاف فيه لا يصح أن يجزم فيه بصواب وخطأ. أما إن تبين للمجتهد أنه أخطأ في اجتهاده، يعني اعتمد على دليل ثم بان أنه ليس له فيه وجه دلالة وإن كان الحديث صحيح، أو اعتمد على دليل وظهر أن الدليل غير صحيح بالمرة، نعم، سواء تبين له هو أو تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقض حكمه تمام؟ نعم. أو نقض حكمه، يعني الذي ينبغي عليه أن ينقض هذا الحكم. فالمسألة لها صور: الأولى أن يكون خطأه بمخالفة نص قطعي أو إجماع، أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل، يعني في حالة نجزم فيها بأنه فعلا مخطئ. الأولى أنه يخالف نص قطعي، وليكن مثلا نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، إذا كان في هذه الحالة فلا شك يقال في مخطئ. أو إجماع، يعني أجمع العلماء على كذا وهو اجتهد بخلاف الإجماع، لا شك أنه مخطئ. أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل، قال بالظن مثلا، الظن الذي قاله بناء على مثلا استدلال، أو قاله بناء على استصحاب وفي المسألة أدلة تخالف قوله لم يقف عليها مثلا، قال فينقض حكمه. فإن كان صلى أو صام بناء على الاجتهاد، على هذا الاجتهاد يعني، أعاد الصلاة والصوم، لماذا؟ لأنه تبين خطأه بيقين. وإن كان نكاحا فارق، وإن كان بيع رده، وإن كانت مسألة ميراث، وإن كانت مسألة ميراث أعيد القسم وهكذا. ينقض الحكم طالما أن تثبتنا من أنه خطأ. وكذا إن أفتى غيره بناء على هذا النوع من الاجتهاد فعلى المستفتي الرجوع عن عمله أيضا، يبقى هو يرجع وكذلك كل من يذهب إلى قوله يرجع. وإن كان الذي حكم بناء على الاجتهاد المذكور قاضيا وجب نقض حكمه. إن كانت المسألة فيها خصومة وحكم فيها قاضي بين اثنين وحكم بهذه الأشياء، يعني بالمخالفة لنص قطعي، بالمخالفة لإجماع، بما ليس مبنيا على دليل وجاء الدليل بعكسه، في هذه الحالة ينقض الحكم حتى ولو كان من القاضي. الصورة الثانية ألا يكون الخطأ بمخالفة شيء مما تقدم، بل خالف اجتهاده اللاحق اجتهاده السابق، أو خالف اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فلا ينقض الاجتهاد. كما قلنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، سواء كان مني أنا بمعنى كان لي اجتهادان في زمانين مختلفين، اجتهدت في حادثة وقعت الشهر الماضي فأفتيت فيها بكذا، ثم جاءت حادثة مشابهة لها في هذا الشهر فاجتهدت فيها فتبين لي خطأ قولي الذي سبق وأني وصلت إلى إلى رأي آخر أفضل منه، أيضا بالاجتهاد، الأول بالاجتهاد والثاني بالاجتهاد، وليس فيه مخالفة مخالفة للنص القطعي ولا للإجماع. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ أثبت على قولي الجديد وأعمل به، ولا أنقض المسائل التي حكمت فيها سابقة بالقول الآخر، ذلك على ما قضيت وهذا على ما أقضي، تمام؟ حتى ولو كان هذا الاجتهاد من شخصين، يعني بمعنى أني اجتهدت في الوصول إلى الحق واجتهد آخر ليصل إلى الحق وخالف اجتهاده اجتهادي، اجتهاده هو لا ينقض اجتهادي أنا، لأن كلينا مضى على اجتهاده، مضى على اجتهاده، اللهم إلا إذا ظهر أن في اجتهاد هذا الآخر دليل قطعي أو إجماع، في هذه الحالة أنا أترك اجتهادي وأذهب إلى الدليل. أما إذا كان مجرد اجتهاد يبقى في هذه الحالة لا أترك اجتهادي. قال فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فلا يلزمه إعادة الصلاة والصوم، ولا يرد البيع، ولا يعاد قسم الميراث، ولا يلزمه المفارقة في النكاح. وكذا المستفتي الذي عمل بالفتوى لا يبطل عمله، والقاضي إذا قضى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده ورأى أنه قد أخطأ فليس له أن ينقض حكمه الأول إن كان قد نطق به. طب إذا لم يكن نطق به يبقى يقضي فيه باجتهاده الثاني. طب إن عرضت مسألة ثالثة، إن عرضت مسألة ثالثة بعد شهر أو بعد سنة، جاءت قضية ثالثة ينظر فيها، يقضي فيها باجتهاد الأول ولا باجتهاده الثاني؟ لا بد وأن يقضي فيها باجتهاده الثاني، لأن اجتهاده الثاني ناسخ للاجتهاد الأول، بمعنى أنه ينتقل منه ولا يعود إليه. ودليل ذلك ما ورد عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في مسألة ميراث وقعت، جاءه قوم فقالوا اقض بيننا يا إمام في هذه المسألة، مات أبونا وترك كذا وكذا ونحن الورثة فلان وفلان. بما قضى عمر؟ قضى بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، بمعنى أن المسألة كانت مستوعبة للميراث، وممن يرثون بالفرض الإخوة لأم، لأنهم إن كانوا أكثر من واحد يرثون الثلث بالمشاركة، وإن كان واحد يرث السدس، فله في دين الله تعالى نصيب فرض. طيب والإخوة الأشقاء ينتظرون إلى ينتظرون إلى الباقي، الباقي لهم عصبة. فعلى هذا ترتيب الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، ما نص الله تبارك وتعالى له على أن له فريضة أعطوها إياه، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، تمام؟ طيب أولى رجل ذكر اللي هو الإخوة الأشقاء لم يفرض لهم فرض، فانتظرون الباقي. فلما جاء عند الباقي انتهت المسألة، استوعبت ما لهمش باقي، تمام؟ خلاص، يبقى قضى عمر هنا بإيه؟ حجب الإخوة الأشقاء وإعطاء الإخوة لأم. هذا ما مضى عليه في الإيه؟ في المرة الأولى. ثم وقعت مسألة مماثلة لها، فأراد أن يحكم كذلك بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. وهنا انبرى له واحد منهم،
حاجة بالأم، حاجة بالإخوة الأم.
حجب الإخوة الأشقاء، لم يعطه. إحنا قلنا إن الإخوة الأشقاء يرثون بالعصبة، ليس لهم فرض في كتاب الله، لم يبين لهم سدس وربع ثمن، لا، ليس لهم شيء، إنما ينتظرون بعد قسمة الميراث ويأخذون الباقي. الباقي هذا ربما يكون في بعض الحالات أكثر من الميراث، وربما يكون يساوي أكثر واحد واخد في الميراث، وأحيانا يساوي شيء قليل جدا، وأحيانا لا يكون له شيء، هو ينتظر نصيبه. إذا الفروض استوعبت التركة ليس له شيء، فإذا كان أبقت شيئا فما أبقت فلأولى رجل ذكر، ما أبقتش، انتهت المسألة، استوعبت العصبة ليس له شيء. فالإخوة الأشقاء يرثون بالعصبة، ينتظرون ما يخرج، وأحيانا يجتمع للمرء أن يرث بالفرض وبالعصبة، مثل الأب مثلا يرث بالإيه؟ يرث بالفرض وهو عصبة، إن تبقى شيء الأب ياخده كذلك، تمام؟ طيب، انتهت المسألة الأولى. جاءت المسألة نفسها مرة أخرى بعد زمن، وأراد عمر رضي الله عنه أرضاه أن يحكم فيها بنفس المسألة، بنفس الحكم، بأنه إيه؟ يحجب الأشقاء ويعطي للإيه؟ ويعطي للإخوة الأم فقط. فقال بعضهم، وكان قوي الحجة، يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا، وفي رواية حمارا، أليست أمنا واحدة؟ يعني بما ورث هؤلاء الإخوة لأم بأمهم، وهي أمنا، أفلا تجعلوا أبانا لا شيء وتجعلنا جميعا إخوة لأم؟ كلام وجيه، تمام؟ يعني أنا أوثق صلة بالميت، لأني أنا من جهة الأب والأم، وهذا من جهة الأم فقط، فإن كان يحجبني أن أبي موجود، تمام، إن أنا قريب له من ناحية الإيه، من ناحية الأب كذلك، إلغي مسألة الأب وكأنه ليس بموجود، ألسنا أبناء أم واحدة؟ تمام؟ يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجر ألقي في اليم فسميت الحجرية واليمية، وفي رواية حمارة فسميت الإيه؟ ها؟ آه نعم، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المسألة تحتمل هذا، فألغى وجود الأب وشركهم جميعا في الإيه؟ في الثلث. فجاء الإخوة الأشقاء أصحاب المسألة الأولى فطلبوا ميراثه، فقال تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي، بمعنى أنه لن ينقض اجتهاده الأول. نعم، قال وسميت مسألة الميراث هذه الحمارية أو الحجرية أو اليمية وهكذا، وبعضهم يقول المنبرية وهكذا، ولأن الاجتهاد الثاني يمكن أيضا أن يتغير. لماذا لا نأخذه بالاجتهاد الثاني في المسألة الأولى؟ لأنه هو نفسه عرضة للإيه؟ للتغير، ممكن يأتي الاجتهاد الثالث ينسخ الثاني والأول. فهل كلما جد اجتهاد نقضنا كل الأحكام؟ فهذه المسألة تتسلسل الإيه؟ تتسلسل المسألة. فلو نقض الأول لوجب نقض الثاني وهكذا، وهذا يؤدي إلى ألا تستقر الأحكام. والقضاء إنما وجد لحسم الخلافات التي تنشب بين الناس. من أجل ذلك ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا بالنسبة لما وقع العمل فيه على الاجتهاد الأول. أما إن تغير الاجتهاد قبل العمل فيجب العمل على الاجتهاد الثاني، كما قلنا قاض ولم يصدر الحكم، كان اجتهد وسجل الواقعة عنده على أن ينطق بها مثلا الأسبوع القادم، لما جاء الأسبوع القادم تغير اجتهاد، يلغي ويصدر الاجتهاد الثاني مباشرة، تمام؟ قال أما إن تغير الاجتهاد قبل العمل فيجب العمل على الاجتهاد الثاني في شأن المجتهد خاصة أو شأن المستفتي أو القضايا في أو القاضي في القضايا اللاحقة وهكذا. وهذا لما ورد عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه كتب إلى قاضيه على الكوفة وهو شريح كتابا فيه: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أما القضية التي نطق بالحكم فيها فيجب تنفيذ الحكم ولو تغير اجتهاد القاضي قبل التنفيذ، نطق بالحكم فانتهت المسألة، فليس له ولا لأحد غيره نقض حكمه. وحاصل هذا ما تعبر عنه القاعدة المشهورة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الفصل السادس: العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. التعارض وارد، وارد أن يدل دليل على حكم ويدل دليل على خلاف، وارد. لماذا هو وارد؟ لأن ليست كل الأدلة بمستوى واحد، وليست كل الأدلة ثابتة، وليست كل العقول بمستوى واحد، بمعنى إن قد يهيأ للعقل تعارض وليس ثم تعارض، يبقى هذه مشكلة العقل. قد يأتي دليل غير ثابت ويعارض دليلا ثابتا، هذه ليست مشكلة الدليل. قد يأتي دليل يدل على شيء ودليل يدل على شيء آخر وليس بمتعارضين، وإنما هما متداخلان، عام وخاص مثلا، مطلق ومقيد، ويظنهما الناظر أو الحاكم أنهما متعارضان وليس بمتعارضين، أيضا ليست مشكلة الأدلة. فإذا في كل الأحوال ينتهي الأمر في مسألة التعارض إلى إيه؟ إلى أنه لا يوجد شيء اسمه تعارض في الكتاب وفي السنة. قلنا إن الله تبارك وتعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو من عند الله فليس فيه اختلاف. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن أيضا لا يتعارض، إنما التعارض يكون في الظاهر في نظري أنا، في نظر الذي ينظر في الأدلة وليس في الأدلة نفسها. فماذا يفعل المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة؟ قال: التعارض بين الدليلين أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر، بمعنى أنه يدل أحدهما على حكم الآخر على حكم مختلف ولا يمكن الجمع بين الحكمين. قال: ومثاله ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يبقى كان فيه إحرام. وروى أبو رافع وميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يبقى إذن بعدما حل من إحرامه. طيب، هذا حكم وهذا حكم وهما متعارضة. العمل عند التعارض: إذا تعارضت الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد وكان كل منهما صحيحا، بهذه الرتبة الأولى، درجة الأولى، لا بد من أن يتثبت أن كلا الدليلين أن كلا الدليلين ثابت صحيح قوي. نعم، بأن كان آية من القرآن، هذه آية وهذه آية، أو حديثا صحيحا، هذا صحيح وهذا صحيح، أو إجماعا أو قياسا، فإنه يتخذ الخطوات التالية بالترتيب فلا يتعجل شيئا منها قبل أوان. وهذا معناه أنه إذا وجد واحدا منهما صحيحا والآخر غير صحيح، ها، وجد واحدا صحيحا والآخر غير صحيح، ماذا يفعل؟ يطرح غير الصحيح. انتهت المسألة. وجد حديثين يتعارض وواحدهما صحيح والآخر موضوع ضعيف، خلاص مباشرة نعمل بالصحيح وننبذ الايه؟ ننبذ خلاف الصحيح. طيب، إن وجدنا حديثا صحيحا يعارضه حديث صحيح، ماذا نفعل؟ قال: أولا، يذهب إلى الجمع بين الدليلين. ثانيا، نعتقد الايه؟ النسخ. إذا لم يمكن الجمع نعتقد النسخ، بمعنى ما معنى نعتقد النسخ؟ نبحث لعله ايه؟ لعله منسوخ، لعل المعارض منسوخ. ثلاثة، الترجيح بينهما، إذا ثبت عدم النسخ يبقى نصير إلى مسألة الترجيح، نأخذ بأيهما، لأنه لا بد لنا من العمل فلا ينبغي أن نتركهما مع، وأيضا يتعذر الجمع بينهما، فلا يمكن العمل بهما مع، فلا بد من الايه نصير الى الترجيح. طيب اذا لم يظهر لنا وجه نرجح به شيء على شيء، قال التوقف، نتوقف في هذه المساله ولا نقول باحد الدليلين، او التخيير بمعنى يختار واحدا من القولين، وهذا اجمال وياتي بعده التفصيل. قال الخطوه الاولى الجمع بين الدليلين هو اولى من غيره، اولى من غيره قبل ما تصير الى الترجيح او تصير الى القول بالنسخ او تصير الى التوقف في المسألة. أول شيء تجمع بين الدليلين حتى تعمل بالدليلين، لأن فيه العمل بالدليلين جميعا، والإعمال أولى من الإيه؟ من الإهمال. لماذا؟ لأن إعمال كل واحد منهما واجب خاطبنا به الشرع، فتفويته إثم شرع، إن لم يكن تفويته كرها على الإنسان. لكن أن تأتي من البداية تقول نعمل بهذا ولا نعمل بهذا، ثم إني ما هو الداعي إلى أن تعمل بهذا وتترك هذا؟ هل هذا أولى بالعمل من هذا؟ كل واحد منهم ليس بأولى من الإيه؟ من الآخر. قال أما الخطوات التالية اللي هو النسخ والترجيح والتوقف والتخيير، أما الخطوات التالية ففيها إلغاء أحد الدليلين على الأقل، إن لم يكن إلغاء الدليلين، التوقف مثلا إلغاء للدليلين، تمام، والإلغاء إبطال، ألغيته يعني أبطلته، ولا يجوز إبطال الدليل إن أمكن إعماله، طالما أمكن الإعمال فلا ينبغي الإيه؟ الإهمال. وأكثر ما يكون الجمع بتأويل أحد الدليلين، بتأويل أحد الدليلين، يظهر أنه عام وأنت تقول إيه؟ هو خاص، يبقى أنت أولته، جعلته من عام خاص. يعني ما يجي مثلا دليل يتعارض مع دليل، والأول عام والثاني خاص، كونك تسمي العام ها وتدخل عليه الخاص معناه أنك خصصت العام، جعلت العام خاصا بشيء والخاص ها خاصا بخلاف ذلك الشيء. نعم. قال بتأويل أحد الدليلين أو كليهما، أو كليهما، تمام، كليهما يعني مثلا هذا عام وهذا عام وتعارض، هل تعمل بهذا وتعمل بهذا؟ يقول لك لا، هذا خاص في ناحية وهذا خاص في ناحية، فيجعله إيه؟ يجعل العامين خاصين، وده حقيقة الأمر. قال بحمله على المجاز، بحمله على المجاز، يعني جعلته عام في الظاهر، حقيقته أنه عام، وهو إيه؟ وهو في حقيقة عام، وأنت حملته على المجاز. قال وأولى طرق الجمع التخصيص، التخصيص أن تدخل أحد الدليلين على الآخر فتخصصه به، قد مر معنا ذلك. فإن كان أحد الدليلين أخص من الآخر مطلقا قدم حكم الأخص في منطقة خصوصه، يعني إذا دل دليل على شيء خاص نعمل به في هذه المسألة، وبقي حكم العموم في بقية أفراد العام، كما مثلنا سابقا دل دليل على شيء يشمل 10 أفراد وجاء دليل يخص 3 منها بالإيه؟ بحكم، نعمل بهذا الدليل في هذه 3، وبقي 7 نعمل بها فيها بالدليل الإيه؟ بالدليل العام. قال وقد تقدم، قد تقدم إيضاح ذلك في باب العموم والخصوص، فإن لم يكونا كذلك وأمكن حملهما على حالين أو زمانين أو مكانين فعل ذلك، إذا أمكن أن تحمل الدليل على حال من الأحوال والدليل الآخر على حال آخر، من كان كذا يفعل كذا ومن كان كذا يفعل كذا، يبقى عملت بالإيه؟ عملت بالدليلين. نعم. وهذا أيضا تخصيص، تخصيص بالأحوال أو التخصيص بالإفراد كله تخصيص. نعم. تخصيص بالزمان، تخصيص بالمكان. قال فمثال حملهما على حالين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في القبلة في رمضان أن يقبل امرأته وصائم فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، إذا النبي أذن مرة ولم يأذن مرة، أذن فهل نعمل به؟ لم يأذن هل نعمل به؟ متعارضة، ولا يمكن أن تعمل بهما مع أو تتركهما مع، إما أن تقبل أو لا تقبل. قال الصحابي راوي الحديث فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب، ولم يحملوه على النسخ ولا احتاجوا إلى ترجيح. لم يحملوه على النسخ فيقولوا الأول ها كان المأذون له، والثاني كان الممنوع. إذن فيبقى الأمر على الممنوع، تمام، على المنع، فنفتي بالمنع ويكون الثاني ناسخ للأول. لا، ليس كل إيه، ليس كل متأخر عن متقدم يسمى ناسخ، تمام، وإن تعارض معه في الحكم. ربما هذا لعلة في صاحب الإيه العمل، ولذلك هو هنا إيه، هنا هنا حمله على حال الأول إنه شيخ، وحمله على حال الثاني إنه شاب، فأذن للشيخ ونهى الإيه الشاب. نعم. ولا احتاج إلى ترجيح، لم يحتاج إلى ترجيح، لأن الترجيح فيه إهمال واحد من الدليلين، أعمل بالراجح منهما، طب وأترك الثاني، طب ليه، ها، طالما أمكنني العمل بهما معا. وده حمل على الإيه، على الحال. ومثال حمله على زمانين أو مكانين ما إذا نهى قوما من المسلمين عن القتال وأذن لقوم غيرهم، فكان النهي في شهر حرام والإذن في غير شهر حرام، أو النهي في الحرم والإذن في الحل، يعني يتعلق بالزمان أو يتعلق بالإيه بالمكان. فهذه مسألة الجمع بين الدليلين، الخطوة الأولى الواجبة التي ينبغي أن لا يصير الإنسان أبدا إلى التي بعدها إلا بعد أن يستنفذ طاقته فيها. والجمع بين الأدلة ذكر له العلماء يعني وجوها كثيرة جدا جدا جدا، تصل إلى يعني 100 وزيادة، تمام، وجوه الجمع بين الأدلة، حتى إن العلماء كانوا نعم كان بعض الأئمة الطحاوي تقريبا كان يقول إيه، يقول إيتوني بأي دليلين، ها، ابن خزيمة، نعم ابن خزيمة، إيتوني بأي دليلين متعارضين وأنا أجمع بينهما، تمام. فالمسألة يعني هي باب فعلة للاجتهاد الواسع، ولا يعرفها إلا من يجمع طرق الأحاديث ويتعمق في معانيها ويستطيع أن يصل إلى طريقة للجمع بين هذه الأدلة. العلماء في الأصول عموما جمعوا هذه الطرق، يعني 100 طريقة وزيادة لمسألة طرق الجمع بين الأدلة. الخطوة الثانية النسخ. إن لم يمكن الجمع بين الدليلين وجب النظر في إمكانية المصير إلى النسخ، يعني نبحث في هذه المسألة فلعل أحد الدليلين نسخ الآخر. قال: ولا يجوز المصير إلى النسخ إلا إذا تمت شروطه، ومن شرطه أن يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة، يعني لا بد فيه من إدراك الإيه الوقت، وأن يكون الذي دلنا على ذلك دليل صحيح، حجة صحيحة، إذ لا يجوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسخا للآخر بمجرد الرأي لاحتمال أن يكون العكس هو الصحيح. يعني ربما تقول على الناسخ منسوخ ويكون هو حكم الله تبارك وتعالى المستقر، تقول هذا آخر أحوال التشريع ويكون هو ده واحد من المراحل، ويكونش هو آخر الأحوال ولا شيء، يبقى لابد من الإيه؟ من الدليل على مسألة النسخ. ومما يعتبر في النسخ أيضا أن السنة الآحادية لا يجوز أن تعتبر ناسخة للقرآن عند جمهور العلماء، قلنا لأنهم يقولون أن دي مرتبة أقل من مرتبة الإيه؟ القرآن، القرآن متواتر وهي سنة آحاد. والمقصود هنا بالآحادية من فرد به راو واحد فقط، اللي هو إيه؟ الغريب، الغريب، مصطلح الغريب عند علماء الحديث، بخلاف ما رواه اثنان فأكثر، عزيز أو المشهور أو المتواتر ده شيء آخر، تمام؟ نعم. وقيل أيضا إن السنة المتواترة كذلك لا تنسخه، إن هي إيه؟ ضعيف فلا إيه؟ فلا يلغي القول، وهو الصحيح عند المحققين كما تقدم في بحث السنة. وقل إن التواتر يساوي التواتر، وتبقى المسألة للدلالة، تمام، الدلالة المأخوذة من الحديث ممكن تكون ظنية، والدلالة المأخوذة من القرآن قد تكون ظنية. إذن فالمسألة هنا التعارض في الأحكام وليس التعارض في جهة الثبوت، تمام، وهذا ما ذهب إليه أيضا الذين قالوا بأن سنة الآحاد تنسخ القرآن، ذهبوا إليه لأجل إيه؟ لأجل أنها في النهاية نحن لا نتكلم عن الثبوت، كلاهما ثابت، نحن نتكلم الآن عن الإيه؟ عن الدلالة، والدلالة في كليهما ظنية تمام. فتقديم دلالة السنة وإن كانت أحادا على دلالة القرآن وهو متواتر، ها نحن لا نتكلم في الثبوت، إنما نرجح بين الدلالات، فكلاهما ظني استويا في المرتبة، هذه حجة. ولكن الصحيح كما يقول عند المحققين أنه إيه؟ أن السنة وإن كانت متواترة لا تنسخ القرآن. عموما الأحاديث التي ذكروها على أنها نسخت ما في القرآن الكريم بحثها العلماء بحثا مستقلا، فأثبتوا أنها ليست من إيه؟ من هذا الباب. نعم. وكذلك المتواتر من الحديث لا يجوز اعتباره منسوخا بحديث الآحاد، يعني حتى السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، فإذا تواتر حديث في السنة فلا يجوز نسخه بحديث هو آحاد. وكذلك القياس لا ينسخ به نص أو إجماع. يمكن أن نجمع كل هذا ونقول الضعيف لا يلغي القوي، الضعيف لا يلغي القوي، هذه تكون قاعدة معنا، بمعنى القياس أقل من النص والإجماع فلا ينسخه. تمام. مسألة مثلا الآحاد لا ينسخ المتواتر، السنة لا تنسخ القرآن، وهكذا، فيمكن نجمعها تحت قاعدة الضعيف لا يلغي القوي. هذه المسألة مسألة النسخ لا يصار إليها إلا بعد استنفاد الجهد في مسألة الإيه؟ في مسألة الجمع، ولا بد من تحقيقها بشروطها. مسألة النسخ لا بد وأن تحقق بشروطها، شروط النوعية والشروط المطلوبة كذلك من ناحية الزمن وهكذا. الخطوة الثالثة الترجيح بين الدليلين. إن لم نستطع أن نجمع ولم نعرف أيهما المتأخر، في هذه الحالة نصير إلى مسألة الترجيح. إن لم يعلم آخر الدليلين المتعارضين ورودا يرجح المجتهد بينهما، يرجح المجتهد بينهما. فيعمل بأقواهما ويترك العمل بأضعفهما. طبعا لابد له من مرجح يدله على أن هذا أرجح من هذا، ليست مسألة اختيارية بحتة، بمعنى أن هو يميل إلى هذا ويترك هذا بمجرد الهوى أو بمجرد الرأي، لابد له من دليل يدل. ولا يجوز الترجيح بلا مرجح، غير أن القوة المعتبرة في الترجيح هي من جهات مختلفة، منها واحد جهة الثبوت، يعني ممكن نرجح بمسألة الإيه؟ بمسألة ثبوت النص، القوة يعني، لأن رجحان أحد الدليلين من حيث الثبوت يقوي الظن بأن الآخر مكذوب أو موهوم. إذا جاء مثلا عندنا حديث صحيح وحديث آخر حسنوه بكثرة الطرق الضعيفة، في هذه الحالة نقدم الحديث الصحيح. قال ومن هذه الجهة جهة الثبوت يرجح المتواتر على الآحاد، لأن ثبوت المتواتر أقوى من ثبوت الآحاد، ويرجح المتصل على المرسل، المتصل الذي لم يسقط من إسناده أحد يرجح على المرسل الذي سقط من إسناده بعض الرواة، ويرجح الأكثر رواة على الأقل، المشهور على العزيز، العزيز على الغريب، وهكذا. ويرجح ما سلم متنه على ما في متنه اضطراب، أي مسألة الاضطراب تعطي شك، ومسألة السلامة من الاضطراب تعطي اطمئنانة، الطمأنينة تقدم على الإيه؟ على الاضطراب. قال وترجح رواية الأضبط والأوثق والأفقه على رواية من هو أقل ضبطا أو ثقة أو فقه. يعني نعم ما هو ويرجح ما سلم سنده على ما في سنده اضطراب، يعني ممكن يضم المضطرب ويقول ويرجح ما سلم متنه وسنده على ما في متنه وسنده اضطراب، يعني يقصد أن يقول الاضطراب يدخل في السند ويدخل أيضا في المتن، فيمكن أن يكون من جهة السند مضطربة فيقدم الإيه؟ السالم، أو من جهة المتن مضطربة فيقدم المتن السالم. وترجح رواية الأضبط والأوثق والأفقه على رواية من هو أقل ضبطا أو ثقة أو فقه، ويرجح يعني فلان ثقة وفلان ثقة ثقة، فلان مثلا مقبول وفلان حجة، وهكذا فلان ثقة وفلان أمير المؤمنين في الحديث، فيقدم رواية الإيه. أو مثلا ممكن مسألة فقهية جاء فيها مثلا الشافعي، تمام، مقابل واحد من المحدثين، هنا يقدم الشافعي، تمام. لماذا؟ لأنه هو ثقة فقيه والآخر ثقة فقط، تمام. فعناية الشافعي بهذا الحديث تدل على أن له إيه، على أن له زيادة معنى من ناحية الفقه، لا يعارضه شيء. ويرجح ما له شواهد على ما لا يشهد له في الشرع شيء. ما له شواهد يعني ما لو نظرنا في بقية النصوص نجد أن الإيه، أن النصوص تدعم هذا المتن وتترك هذا الإيه المتن الآخر. في هذه الحالة نقدم ما له شواهد. وترجح رواية الصحابي إذا كان هو صاحب الواقعة، هو الذي وقعت له الواقع، تمام، على رواية غيره من الصحابة. وبهذا رجحوا رواية ميمونة، يعني الحديث الذي سبق معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لأن هي التي ذكرت ذلك، فلا شك أنها إيه أعلم بما وقع لها. على رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فلا شك أن ابن عباس قوله صواب، لكن يمكن بناه على ظن. أما بالنسبة لميمونة فلا شك أنها بنت على يقين. نعم، فمن هنا قالوا إيه صاحب الواقعة أدرى، ومقدمين صاحب الواقع. نعم، هذه جهة، جهة الإيه الثبوت، جهة قوة الدليل، ما كان أقوى يقدم. ومنها اتنين، جهة جنس الدليل، جنس الدليل، وهي أن يكون جنس أحد الدليلين أقوى من جنس الدليل الآخر، فيقدم القرآن على السنة، دليل من القرآن ودليل من السنة، نقدم دليل القرآن والسنة على الإجماع والقياس، ويقدم الإجماع على القياس، ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أصرح من تقريره، تمام، ده صريح وده سكوت. ويقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل الاختصاص خصوصية، لكن القول لا يحتمل الخصوصية. وأما الإجماع فبعض من أثبته قدمه على القرآن والسنة، وبين ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى أن القول بتقديمه عليهما خطأ، لأن حجيته هي من حيث كونه دليلا على النص لا لذاته، فإذا علمنا النص صراحة كان النص أقوى. وكلام الذين يعني أشار إليهم كلام وجيه جدا. لماذا؟ إذا كنا نقطع بأن الإجماع لا يكون إلا بناء على دليل، ثم يأتينا دليل في مقابلة الإجماع، فما معنى هذا؟ معناه أن الإجماع إجماع زائد دليل، وأن أي زائد دليل، يعني عندنا الآن إجماع وهذا الإجماع صحيح، فهل يمكن أن نقول إنه إجماع صحيح وليس له دليل؟ هذا غير معقول، تمام؟ طيب، إجماع ولا بد أن يكون له دليل، إذا أصبح في هذه الجهة، هذه الكفة، فيها إجماع زائد دليل. طيب، والأخرى معنا دليل ولا إجماع عليه، ها، في هذه الحالة ما الذي يقدم؟ يقدم الإجماع، يقدم الإجماع. لماذا؟ لأن معه الدليل، إجماع ودليل. طب والتاني دليل فقط. طيب، ما هي وجهة النظر؟ وجهة نظرهم في هذا أن الإجماع على الدليل دليل على أن هذا الدليل يعمل به ولم ينسخ، وأما الثاني فاحتمال يكون منسوخ. معنى الدليل الذي صار إليه الإجماع معناه أنه راجح، هذا الدليل فقط ممكن يكون مرجوح، هذا الإجماع الذي ذهب إليه الدليل ثابت بيقين، ثابت قطعي، الثاني ثابت ظني، تمام. هذا قول وجيه جدا جدا جدا، ولعله الراجح والله أعلم، تمام. يبقى هنا، ولذلك لماذا يحكون الإجماع بعد حكاية الآية والسنة؟ لماذا؟ يعتقد مثلا في كتب الفقه والدليل على ذلك قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يأتون بالمسألة ثم يقولون ها والدليل على هذا قبل الإجماع، أو الأصل في هذا قبل الإجماع كذا وكذا. ما معنى حكاية الإجماع بعد حكاية الآية من القرآن والحديث من السنة، مع أن الآية صريحة والحديث صريح؟ حتى أنه مثلا ممكن يقول لك إيه وجوب الصلاة، الأصل في هذا قبل الإجماع قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. كيف؟ لماذا حكاية الإجماع بعد دليل من القرآن ودليل من السنة؟ حتى يقول إن هذين الدليلين معمول بهما لم ينسخا، وأنهما راجحان لم يرجحا. طيب إذا للإجماع فائدة مع الدليل تزيد على ورود الدليل وحده، فهذا القول هو قول وجيه. وإن ذهب إليه وإن ذهب إلى خلافه أو إلى خطئه ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال وبعض الأصوليين لم يجعلوا هذا النوع من قبيل الترجيح بين الأدلة، بل هو من قبيل الترتيب بين الأدلة، ليس من باب التعارض الذي يسقط به واحد. الترجيح لا شك تهمل الدليل، لكن لا يقول لا نقول نرتب المسألة، يعني نجعل مثلا يقدم دليل القرآن لا نصير إلى الإجماع، يقدم دليل السنة، لكن المسألة اللفظية في النهاية هو ترجيح، فهو ترجيح. قال بل هو من قبيل الترتيب بين الأدلة بتقديم ما هو أعلى الدليلين رتبة، وليس ذلك ترجيحا إذ لا تعارض بين مختلفي الرتبة حتى يحتاج إلى الترجيح، كما لا تعارض بين أوامر الملك وكلام خادمه، وهذا المسلك هو الصواب. قال ومنها ثلاثة جهة الدلالة، يبقى من جهة الثبوت، من جهة جنس الدليل، من جهة قوة الدلالة. فيقدم النص على الظاهر والمؤول، يقدم النص على الظاهر والمؤول. النص ما معناه؟ معناه أنه لا يحتمل إلا معنى واحد، فيقدم على الظاهر الذي يحتمل معنيين. نعم. وتقدم الحقيقة على المجاز، الحقيقة أولى لأن هي وضع العرب واستعمال العرب، والأصل حمل الكلام على الحقيقة. ويقدم ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته، لأن ما ذكرت علته أوضح. ويقدم القول على الفعل، ويقدم المنطوق على الإشارة والمفهوم، وهكذا. هذه قوة الدلالة. ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وهكذا. ومنها أربعة جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف، فيقدم النهي على الأمر، يقدم النهي على الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك المعهود إن عناية الشرع بترك المنهيات أكثر من عنايته بفعل المأمورات. ومثاله تقديم حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر على الأمر بالصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس فيه في حق من دخل المسجد بعد العصر، كما تقدم لما ضرب المثال بتحية المسجد، هل تصليها لو دخلت المسجد بعد العصر لأنك مأمور بالفعل، أم لا تصليها لأنك منهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ قال يبقى معنا حديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يبقى تنتهي ولا تصلي. هذا تخريج. تمام. ويقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط، ما لم يفض الاحتياط إلى الحرج والتضييق. يعني إذا كان في مسألة من المسائل مثلا زي مسألة الإزار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن يباشر بين السرة والركب، تمام، قال لك ما فوق الإزار. طيب وفي المسألة الثانية قال نهى عن مسألة الفرج خاصة، وما بقي أحله النبي عليه الصلاة والسلام، فتعارض هنا فيما بين الإزار والركبة ما عدا الفرج. في هذه الحالة هل يجامع؟ لا يجامع. طيب هل يباشر في هذه المنطقة؟ حديث ينهى وحديث يأمر، حديث ينهى وحديث يسمح له، في حديث ينهى. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما فوق الإزار، إذن يبقى هذا حرام. طيب وحديث آخر هو النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الجماع فقط، تمام، عفوا نهى عن الجماع فقط، يبقى إذن الباقي حلال. تمام، نعم. فقال العلماء يبقى نتركه احتياطا، نتركه احتياطا، تمام، احتياطا. وده الأصل في العمل في الايه، في الفروج او المحرمات، لئلا يفضي الى الوقائع، الى الجماع. طيب، ما ممكن لو اخذنا في كل امر بالاحتياط بالاحتياط هيؤدي الى الحرج والتضييق، كما كنا في سد الذرائع كده. تمام، اه، لكن يقدم ما كان اقرب الى الاحتياط ما لم يفضي الاحتياط الى الايه، الى الحرج والتضييق. اصنعوا كل شيء الا الايه، الا النكاح. والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة، إذ كل أمارة ثانوية، يعني كل دليل فرعي، كل إشارة في الحديث ولو فرعية قد يرجح بها إذا انقدح لدى المجتهد تغليبها لأحد الدليلين على وجه صحيح مطابق للطرق الشرعية والأصول المعتبرة. طيب، عملنا الأول على أن نجمع بين الدليلين فلم يمكن، بحثنا عن الناسخ والمنسوخ فلم نعثر، نظرنا في الترجيح بين الدليلين ليظهر لنا شيء نرجح به من هذه المرجحات، جهة الثبوت، جهة جنس الدليل، جهة قوة الدلالة، جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف، لم نجد شيئا من ذلك ولم نتوصل لشيء من ذلك. وصلنا إلى النقطة الرابعة أو الخطوة الرابعة، التوقف أو التخيير. إذا عجز المجتهد عن الترجيح بين الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه فقد قيل إنه يتوقف عن العمل بأي منهما. ليه؟ لأن العمل بواحد منهما ليس بأولى من الآخر. وقيل يخير، يخير فيفعل أي الوجهين شاء لأن معه دليلا على كلتا الصورتين. وقيل يتساقط الدليلان في حقه ويرجع كمن ليس عنده دليل، يبقى يلغي الدليلين وتكون المسألة الآن كأن ليس في المسألة دليل. إذا لم يكن في المسألة دليل ماذا يفعل الإنسان؟ يستصحب الحال، يستصحب الأصل، آه، يأتي بالبراءة الأصلية، أي يرجع إلى استصحاب الحال فيقول الأصل فيها الإباحة. تمام، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.